الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في مسائل الجاهلية المسألة الثالثة: اعتبارهم أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة له والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلاف في هذه الثلاث أو بعضها. قال رحمة الله عليه: المسألة الثالثة، أي مسائل الجاهلية التي خالهم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اعتبار أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. هذا كان عليه الحال في الجاهلية، فلم يكن لأهل مكة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر ينقادون له. كان ذلك فارس والروم في النصارى وفي المجوس، لهم الملوك والأمراء، وكان العرب يأنفون من هذا الأمر، فكانوا متفرقين، وكانوا متناحرين فيما بينهم. وجاء الإسلام بعكس ذلك، فجاء الإسلام بالأمر بنصب الخليفة أو ما يسمى بالأمير أو الملك للمسلمين، لأن هذا من أسباب الشماع الكريمة، ومن أسباب إزالة الفرقة، ومن أسباب القوة، والإسلام جاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك إقامة الحدود. وهذه الأمور تحتاج إلى قوة وإلى طاعة، فلا بد من نصب الخليفة، وإلا كيف يستطيع الشخص أن يقيم الحدود، أن يقتل القاتل ويجلد الزاني البكر ويرجم الثيب ويجلد شارب الخمر ويقطع يد السارق؟ هذه الحدود داخلة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا تقام إلا بقوة وطاعة، لا بد من شخص مطاع له قوة، وإلا لم يتم هذا الأمر وحصلت ما الشرور والمفاسد، وتسلط القوي على الضعيف، وصار الناس في حياتهم كالحيوانات في الغابات القوي يفترس الضعيف، فيحصل ما يحصل من الشرور والمفاسد. فنصب الخليفة والإمام والأمير فيه مصلحة عظمى، تقام كما عرفنا الحدود، وينتصر للمظلوم من ظالمه، ويدفع الأعداء، وتحمى بيضة المسلمين، ويحصل الأمن، ويحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فالخلافة والولاية من الطاعات العظيمة في حق من أخذها بالنية الصالحة، إذا أخذها بالنية الصالحة يريد أن يقيم الدين وأن يصلح للناس الدين والدنيا، فإن صلاح الدين والدنيا من أسبابه الخلافة، الخليفة الذي يتقي الله عز وجل في دين الناس وفي دنياهم، فيصلح بذلك صلاح الدين وصلاح الدنيا. فالخلافة والملك والإمارة طاعة عظيمة في حق من أراد وجه الله عز وجل، وأما من أراد الدنيا فهي ذنب عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة جعلها الله عز وجل لمن لا يريد العلو ولا الفساد، فهنالك من يريد العلو والفساد كالأمراء الظلمة، وحالهم كحال فرعون، وإنه لعال في نعم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فهو يريد الفساد ويريد العلو، فجمع بين العلو والفساد. فحال الملوك الذين أرادوا العلو والفساد في حال فرعون والعياذ بالله. وهنالك من يريد الفساد ولا يريد العلو، هنالك من يريد الفساد ولا يريد العلو، ليس له همة عالية، وإنما هو من سفهاء الخلق، يريد الفساد في الأرض، يريد قطع الطريق وأخذ الأموال والتعدي على الخلق، ما يريد الملك والرئاسة والخلافة، يريد المال، كأمثال قطاع الطرق الذين يفسدون في الأرض ويحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ومثل السرق الذين يأخذون أموال الناس. فهؤلاء ممن يريد الفساد في الأرض ولا يريد العلو. وهنالك صنف ثالث يريد العلو ولا يريد الفساد، يريد العلو في الأرض ولا يريد الفساد، وهذا يحصل ممن ضعف إيمانه وتقواه لله عز وجل، ممن هو منتسب إلى العلم، ممن هو منتسب إلى العلم لكنه ضعيف التقوى وضعيف الإيمان، فيريد أن يعلو على الناس وأن تكون له المكانة في أوساط الناس وأن يرجع الناس إليه وأن يعظمه الناس ويبجلونه ويحترمونه وتكون كلمته مسموعة في أوساط الناس، وإن كان لا يريد الفساد، هل له همة في الفساد، لكن يريد العلو، يحب هذا، يحب الظهور والعلو، وهذه نية فاسدة. والصنف الرابع من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهؤلاء هم أهل الجنة الذين لا يريدون العلو ولا يريدون الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أن الله عز وجل قد يعليهم، بل هذا هو الواقع، أن من لا يريد العلو ولا الفساد فإن الله عز وجل يعليه في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعلو العبد على قدر إيمانه وعلى قدر تقواه لله عز وجل. فمن لا يريد العلو ولا الفساد يعليه الله عز وجل ويرفعه، وإن كان لا يريد ذلك لكن يكرمه الله عز وجل للرفعة والعلو. وهؤلاء هم أهل الجنة، لهم العلو منه وكرم من الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك العلو على الناس، بل هم متواضعون لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فله العلو وهو متواضع لا يريد العلو على الخلق، هؤلاء هم أهل الجنة. ومع هذا كما يقال لا بد للجسد من رأس، مهما كان الأمر الجسد يحتاج إلى رأس، فلا يقوم الجسد من غير رأس. والناس يحتاجون إلى من يرأسهم، صلحت نيته أو فسدت. فإن صلحت نيته فنفع نفسه ونفع غيره، وإن فسدت نيته فذنب على نعم يجازيه عليه ربه سبحانه وتعالى. ومهما يكن فالناس يحتاجون إلى من يقوم بشؤونهم، ولو كان يريد العلو ونيته فاسدة، وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال: من مضى إمام ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم. يحكى هذا عن علي رضي الله عنه، صح عنه: إمام ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم. والملك والأمير والخليفة إن حصل له شيء من الظلم والفساد فوجوده، فمصلحة وجوده أعظم من مصلحة فقدانه، فإنه يخفف الشر وإن كان لا يزيل الشر بالكلية، يحصل تخفيف للشر وتخفيف للظلم، وتحصل شيء من المصالح للمسلمين. وإذا ما ذهب الخليفة أو الملك أو الأمير بالكلية فإن الناس يأكل بعضهم بعضا، ويحصل بينهم ما يحصل من الشرور ومن سفك الدماء ومن الفتن، ويتسلط القوي على الضعيف، وتحصل فتن أعظم من فتن أولياء أمور المسلمين، ويحصل ظلم أعظم من ظلمهم، وشر أعظم من شرهم، وتعم الفوضى، ويظهر أصحاب الشرور ويخرجون من مخابئهم كالحيات، نعم كالحيات التي تخرج من جحورها، ويحصل ما يحصل منهم من الفساد والشر، ويتقوى أصحاب الشر. فلهذا نعم قيلت تلك المقولة: إمام ظلوم غشوم ولا فتنة تدوم. فالمصلحة عظيمة، مصلحة تولي الخلافة والملك، فهذا لابد منها، وهذا من الواجبات المتحتمة، لابد من ذلك. صلحت نية الشخص أو فسدت، لابد من إقامة الخليفة والملك، ومن فسدت نيته فحسابه على ربه سبحانه وتعالى. إذن لابد من هذا الأمر، وقد جاء الإسلام بذلك. بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة وخرجوا في سفر من أسفار أن يؤمروا أحدهم، مع أنها جماعة يسيرة، اجتماع يسير مقدار ثلاثة إذا خرجوا في سفر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمروا أحدهم، لما يحصل بذلك الاجتماع الكريمة وإزالة الفرقة. وهذا في السفر، فالإمارة العظمى في الحضر والإمارة الصغرى في السفر، وليس هنالك إمارة في الحضر غير إمارة ولي أمر المسلمين. وسائر الإمارات التي تقوم بها بعض الفرق والأحزاب إمارات مبتدعة. نعم إمارات مبتدعة، الإمارة في الحضر غير الإمارة العظمى فإنها من الإمارات المبتدعة، إمارات الفرق والأحزاب من الإمارات المبتدعة. على كل إن هذا الأمر كما قلنا جاء به الإسلام ولا بد منه. وبقي نعم ما يتعلق بتمام الكلام حول هذه المسألة نؤجل إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل إلى المصطلح.